عليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسرج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله أولياء الحمد. كنا في سلسلة المشروع المهدوي والفلسفات البشرية المعاصرة، وتحديدا مقارنة مع حوار الأديان أو حوار المذاهب. من الأمور أيضا لابد من التأكيد عليها هو أنه في النهج القرآني، وهذا ما تشير له جملة من الروايات في سيرة صاحب العصر والزمان عند الظهور، أن في حين أنه صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف لا يداهن ولا يتقي من أحد ولا ولا ولا، إلا أنه هذه الضابطة أو هذا المنهج القرآني موجود عنده، وإن جنحوا إلى السن فاجنح لها. طبعا سلم عادل لا سلم جائر وظالم، وهذا طبعا مما يرفع شعاره في علم التفاوض أو علم حوار الأديان وحوار المذاهب، أنه إن لم يكن هناك تقريب وإن لم يكن هناك وحدة أو أصول مشتركة، يعني على أسوأ التقادير أن ليس هناك أصل مشترك، نفترض فرضا، وليس هناك تقريب وتقارب، إلا أن التنسيق والانسجام والسلم بين الطرفين ولو المحدود زمنا أو ما شابه ذلك خير من اشتعال التوتر والتشنج. لماذا؟ لأن دائما الجو الهادئ كما مر في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة، عهد الإسلام وعهد بعثة النبي صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة أكثر عمرا مدة من المدينة المنورة 13 عاما، بينما في مكة 13 عاما، بينما في المدينة المنورة 10 أعوام، 23 سنة بعثة النبي صلى الله عليه وآله. ففي هذه 13 عاما رغم ما قاساه النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته من الضيم والحصار والمواجهة والحرب النفسية والاقتصادية وحتى الأمنية، مع ذلك هو صلى الله عليه وآله لم يستعمل السلاح ولم يستعمل الحرب الساخنة. تشهد الآية الكريمة: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم في مكة، يعني فلما كتب عليهم القتال في المدينة المنورة تشوفهم يفرون من الجهاد، في كل حروب أوائل الفارين أسماءهم معروفة كذا على يتحق. فإذا سيرة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله لاحظ في مكة بتعبير كثير من المحققين لو هم لم يرصدوا اغتيال النبي يوم مبيت ليلة مبيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مكان النبي يفديه بروحه، لو لم يصمموا على اغتيال النبي وتصفيته لبقي النبي بين أيديهم، يعني كما يقال هو النبي صلى الله عليه وآله عنده قدرة وأمير المؤمنين عنده قدرة والعلم عندهم قدرة على نقد السلطة والقوة الاجتماعية من الطرف الآخر إليهم من دون أي مواجهة مسلحة، من الطريقة ناعمة فكرية، لأن الطرف الآخر أنت إذا لاحظ لماذا قتل أئمة أهل البيت بينما علماء المسلمين الآخرين وفقهاء وعرفاء وكذا أبدا ما يصيبهم قتل إلا فقط أئمة أهل البيت يقتلون، لماذا؟ مع أنهم لم يقوموا بأعمال مسلحة، يعني من المرزين العابدين خذ إلى الإمام الحسن العسكري، لم يقوموا بأعمال مسلحة، لم يقوموا بمعارضة مسلحة ولا كذا ولا مجر، لماذا القطب المواجه والعداء اللذيذ من السلطة الأموية أو العباسية معهم؟ هو السؤال يطرح نفسه، لماذا؟ واضح فيه أنه لأن السلطات الأموية والسلطات العباسية يعني تتلمس أن لو بقي هؤلاء الأئمة على قيد الحياة يسحبون بساط السلطة سلميا منهم إليهم، والملك عقيم مش طبيعي، فيعملون التصفية والاغتيال والقتل. نعم، فمن الواضح لماذا ليس فقط من السجاد إلى المرحوم حسين، أصلا لماذا الهجوم على بيت فاطمة المذكور في كتاب البخاري؟ وفي كتاب البخاري مذكور أن هجم على بيت فاطمة، سبيلت هجم لها فتش كشف باب بيت فاطمة أو كشف بابه، ومنقبي تعبيرات في صحاح الحديث عندهم. لو لم يكن هو مركز قدرة والخوف منه أن يسحب بساط الحكم والسلطة من الطرف الآخر إليه، فلماذا يهجمون على بيت فاطمة؟ لماذا يكسرون الباب؟ كبسة، في بعض الروايات عندهم كبس، كبس يعني واضح هجوم مسلح، فتش بفرانه عن هجوم أمني، كلمة فتش موجودة في رواياتهم، كلمة كبسة كشفة كلها تعابير عسكرية أمنية موجودة في مصادرهم كثيرة. فلو لم يكن ثقل النبوة، ثقل الرسالة، ثقل الإمامة والولاية هنا، ذلك قال قائلهم المعروف لو بايعنا المهاجرين والأنصار تحت سطوة الصيف، قلت تحت سطوة الصيف كانت ما نفعنا شيء إن لم يبايعنا علي، شيء طبيعي لأنه مركز الإسلام ومن أين بدأ الإسلام غير من على يد أمير المؤمنين أكبر معين لسيد الرسول. فإذا لاحظ إذا التفتون هو المركز الثقل المركز، فطبيعة أئمة أهل البيت إذن ماذا؟ هو لذلك أحد صفات أئمة أهل البيت كاظمين الغيظ، هم يعندون للتوتر وللتشنج، نفس الحالة السلمية هم يصرفون عليها، لأن في جو الحالة السلمية يمكن حينئذ للفكر والحكمة والعقل أن يأخذ دوره. أما عند التشنج النفسي، لذلك كثير من الذي يظن أنه يدعو إلى مدرسة أهل البيت بالتشنج أو بالتوتر مع الطرف الآخر، هذا لا أوصى به القرآن الكريم ولا أوصى به الأئمة الكرام صلوات الله عليهم ولا كذا. أقصد في دعوة الطرف، ادعو إلى سبيل ربك بالتشنج والتوتر والصباب ولا أبدا. ادعو إلى قول حقائق الطرف الآخر نعم، لكن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لابد من بقاء البحث عن الحقيقة بين الطرفين، لابد من ذلك. من يدعو إلى سد هذا الباب يريد يطمس الحقيقة، هذا إفراط من جانب آخر. كما أن على كل الأسلوب المتوتر هذا إفراط. لما؟ لأن طبيعة الإنسان إذا كان في حالة الهدوء حالة اللين أكثر يحكم الطرف الآخر عقله ووجدانه من حالة التوتر والتشنج. اتباعا حالة التوتر والتشنج توجب جدار إسفين فاصل مانع عن الحركة تجاه الحقيقة. أي فهذا أمر واضح. وعلى كل سيرة أهل البيت واضح أنه أبدا كانوا تارة الطرف الآخر يشن غارة مسلحة افترض في الجمل في النهر هو مضطرب عليه يتصدى لها بس أو الخوارج في النهر أو الصفين. أما الطرف الآخر ما يستخدم الأسلوب الساخن لا، أكره أن أبدأهم بقتال. يعني هذه أسلوب الساخن. ولذلك هذه نقطة مهمة جدا ربما تعرضنا لها بالإجمال، أن الجهاد أو القتال في القرآن بالدقة موضوعه المعتدي، سواء كان كافر مسلم مؤمن، المعتدي المحارب كذا عنوان، شوف غير عنوان الكفر أو عنوان مثلا الضال أو عنوان كذا، عنوان المعتدي. وهي نقطة جدا مهمة. فهذا الجانب اللي هو نظام الانسجام والتنسيق أو ما شابه ذلك بلا شك هذا نهج أصيل قرآني في الأصل، طبعا ليس لترسيخ ودعم وتقوية الجائر وال العادي، لا العادي بحث آخر، مو ليس السلم على المعتدي. السلم على المعتدي يعني بعد أن يعتدي المعتدي ويأخذ ما يأخذ، سواء من أراضي من ثروات من أي شيء، بعدك تعال سلم. كيف سلم؟ أنت مقيم على عدوان، المقيم على عدوان كيف السلم معه؟ نعم، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، لأنه من اعتدى عليكم فسالموه. وهذا مغالطة موجودة في حوار الأديان أو حوار المذاهب أو حوار الأديان بالذات، يعني أنه إذا اعتدي عليكم وعلى ذلك أنت تكون مسالم له. ما له معنى المسالمة مع المسالم المنصف غير المعتدي؟ وإن أحد من المشركين استجارك، يعني وانا مشرك فأجره. إذا واضح القتال مو قصة مشرك أو كافر وكذا. الإسلام هو طبيعة يدعو بالأسلوب الناعم. نعم الأنظمة العاتية هي لأنها عاتية، إما معتدي على شعوبها معتدي على جانب آخر فيستهدفها دين الإسلام، يستهدف المعتدي سواء معتدي علينا أو معتدي على شعوبه. ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والمجرد. هذا أمر آخر. المعتدي شيء، فالسلم سلم لمن سالمكم، حرب لمن حاربكم أو اعتدى على المجرم. فهذا النظام الموجود في التفاوض والحوار هو نهج أصيل في القرآن ونهج أصيل حتى في سيرة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف عند الظهور واستمرار الظهور، لكن بشرط أن لا يكون طهره معتدي، ما يكون محارب، ما يكون ذو مخالب سبع. السبع ليس السلم يفترسك في أي لحظة. فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم. هذه نقطة مهمة في تحرير الموضوع في آيات الجهاد. من الضوابط أيضا الأخرى في المقارنة بين مشروع الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وحوار الأديان، نعم ضرورة البحث والتنقيب في تاريخ الأديان، سيرة القرآن في احتجاجه أو حواره مع الملل والنحل أنه يستخرج أعماق تاريخ الأديان، كيف كانت، كيف انحرفت، كيف كذا، أو كيف مرت بمراحل، وهذا أمر مهم. لمن تاريخ هذه الأديان يعطي للباحث صورة الحقيقة. كذلك ضرورة توقيح مصادر التراث، كيف يعني، هذه نقطة مهمة مرة ذكرها في مباحث أخرى كثيرة، أن القرآن لا زال يؤكد أن محكمات التوراة لا يمكن للبشر تحريفها. محكمات التوراة الإنجيل لا يمكن للبشر تحريفها، ما يهتدون لها لتحريفها. محكمات، إن حسب بيانات القرآن الكريم التحريف للتوراة والإنجيل لن يطال المحكمات. قد يقول كيف لم يطال المحكمات وهم في التوراة ذكروا أن القرآن أن الله مجس جسم وكذا وفلان، شو مو تحريف في المحكمات؟ لا زالت في التوراة نصوص وحيانية تنفي الجسمانية عن الله، تنفي الرذائل عن الأنبياء، فما حرف ومن تجسيم الله إذن يصير يعني يصير يصبح جليا أنه ما قامت به تحريف يد البشر. لما؟ لأن المحكمات لا زالت. قل فأتوا بالتوراة فتلوها، لاحظ احتجاج القرآن على أهل التوراة بالتوراة، يعني المحكمات التوراة، فهي نقطة جدا مهمة. وهذا عبارة أخرى عن ما مر بنا أن دوما هناك أصول مشتركة حتى مع الوثنيين. كيف مثلا الوثنيين يؤمنون بماذا؟ يؤمنون بالإله الأعظم. هم إذا كان إله أعظم خالدين في الألوهية عن غيره، تنطلق وياهم من نفس الأساس المشترك. حتى المشركين، حتى عباد الوثن، هناك أصل حقيقي مشترك منه تنطلق المحكم من المحكمات، منه ترد المتشابهات المنحرفة عندهم. نقطة جدا مهمة. كما أن سيد الشهداء إن لم يكن لكم دين فكونوا أحراف، هو ينطلق من الحرية إلى أصل مشترك حقيقي كذا، ينطلق لإيقاظهم لغيهم وزيغهم في الدين. هي نقطة جدا مهمة، الانطلاق من الأصول المشتركة الحقيقية الواقعية لبيان التحريف لدى الطرف الآخر، سواء من المشركين، من الصابعة، من المجوس، من النصارى، من اليهود، من أو في حوار المذاهب. لأن لتسالم الكون دوما المحكمات مهيمنة على ما دونها في أي ملة ونحلة. أتذكر حتى في مباحث الإلحاد 40 جلسة مرت بنا، تم استعراض مبادئ أخلاقية فطرية لا يستطيع أن ينكرها أصحاب مدارس الإلحاد. هذه نفس المبادئ الأخلاقية هي تدين وتداين انحراف الإلحاد. أنت لاحظ الآن كثير من مدارس الإلحاد أو كتب الإلحاد تحاول أن تعاتب، تحاول أن تحاسب، أليس لا؟ تدين إدانة. إدانة يعني شايفين كتاباتهم لا؟ الإدانة يعني ماذا؟ يعني مداينة. مداينة يعني ماذا؟ يعني دين ومحاسبة. إذا أنتم تكفرون بالدين، الآن أنتم تضطرون إلى الإقرار فطريا بضرورة الدين. صارت ضرورة وليس لم يعد الدين ماذا؟ خرافة. الدين والمداينة والمحاسبة والإدانة، والدين جنود من المداينة، إدانة، محاسبة، عقوبة، جزاء، أنتم تؤمنون بذلك. ما يمكن أن تتنكرون عن ضرورة الفطرية للدين. تنطلق من المحكمات إلى الأصول الأخلاقية الفطرية المسلمة بيننا حتى. إذن حتى الملحدين بيننا وبينهم أصول فطرية مشتركة، كما يشير إلى ذلك يعني في عهده دمائك نشتر أن الوفاء بالعهد، يعني أصول الفضائل ما يمكن للبشر أن يقفز عليها، ومنها الإنسان ينطلق منها إلى دحض الانحراف الخاطئ الموجود لدى الطرف الآخر. إذن هدف الأصول المشتركة الحقيقية، مرنا بنا أمس أنه إذا كانت حقيقية هي منبع ولا وثوق وتواثق بين الطرفين، ومنبع كما مر بنا اليوم منبع ومنشأ للحاكمية والحوكمة والمحكمات. يعني ماذا؟ احكام واتقان وحاكميه وحوكمه ومجرى. فسبحان الله الكل لابد ان يقول ويرجع ويقر بماذا؟ بان هناك يوم الدين، يعني مقام للمداينه والمحاسبه هو تحكيم المحكمات. هاي معنى مالك يوم الدين. سيوم ليس بمعنى زمان، حتى ليس بمعنى فقط عالم، يوم بمعنى مقام، هو دائما موجود. لأن يوم الدين سيأتي، يوم الدين موجود لا نشعر به. يوم الدين عالم يهيمن على كل عوالم حتى على عالم الدنيا. سريع الحساب هو المعنى مالك يوم الدين، مالك عالم الدين، وعالم الدين مهيمن على كل العوالم حتى مهيمن على العرش. عالم الدين يوم الدين. المهم ففي الحقيقة دين الدين وضرورة الدين والمداينة والمحاسبة في راسخ مركوز في أصل فطرة البشر. فدوما الإنسان ينطلق من الأصل المشترك لحوكمة وتقويم اعوجاج الانحراف في المساحة الأخرى، هذه نقطة جدا مهمة. إذن قضية ماذا؟ قضية الحوكمة عند الاصطلاح العصري، سأعبر عن الحوكمة. حوكمة يعني ماذا؟ يعني الانطلاق من المحكمات من الثوابت الحقيقية لإزالة وإبعاد مساحة الخطأ أو الباطل أو الانحراف أو الضلال أو ما شئت فعبر، يعبر عن الحوكمة. نعم، وهذا أصل مهم في الحوار، وهذا ما يؤدي للتوتر والتشنج. بهدوء، بتحكيم الفكر، تحكيم العلم والمعلومات والعقل، لا أننا نغضي طرفا عن الحقيقة. الحقيقة ما يغضى عنها، بس بدون توتر، بدون سوء توتر. دوما هؤلاء الذين يثيرون التوتر والتشنج هم يغيبون من حيث يشعرون ولا يشعرون، هم يغيبون الحقيقة، يساعدون على تغييب الحقائق. كما أن الذي يريد أن يسد باب الحوار بهذه الضوابط، لا بالمدارات، بقول مطلق، باللون الواحد والتلوين، بقول مطلق، هذا إذن يريد يسد الحقيقة، إفراط من ذا الجانب وإفراط من ذاك الجانب. الطريقة الوسطى العظمى هي هذه، حوار بهدوء. أصلاً تلاحظوا سيرة سيد الأنبياء إلى الأئمة عليهم كلهم، إذا الطرف الآخر ما يستخدم أسلوب دموي صاخن فتاك، هم أبداً ولو استخدم يعني والعياذ بالله الطرف الآخر أعتى الأساليب الرذيلية، هم صنوع كرام علماء، ما عليكم، هم أهل الكرم والحلم، لكن أهل الكرم والحلم لا بمعنى تغطية الحقيقة ولا بمعنى التوتر. من الأمور سأذكرها هذه الحالة الجادة الوسطى العظمى الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أمير المؤمنين يصف قريش ومكة المكرمة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله والثابت القدم على زحاليف، زحاليف جف زحاليف، يعني أصلا كل بيئة معيشية في مكة في قريش آنذاك هي شنو؟ زحاليف للرذيلة، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول من زمن الجاهلية، يعني قذارات أخلاقية لا تعد ولا تحصى في مجتمع قريش. ومع ذلك سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم لم ترصد عليه زلة. شوف لماذا لم يذوب سيد الأنبياء في بيئة قريش الفاسدة؟ لماذا؟ لاحظ سيد الأنبياء، لا نقول سيد الأنبياء 13 سنة، احنا أخطأنا في تقدير الوقت، قلنا 13 سنة غير هذا خطأ، قل 53 سنة عاش سيد الأنبياء بين قريش، استخدم الأسلوب الساخن؟ لا، ذاب سيد الأنبياء في الطرف الآخر، ذاب تأثر عدم توتر سيد الأنبياء مع المجتمع القرشي الرذيل الوسخ القذر كذا كذا، هذا مو معناته أنه عدم تأثر، لا يتوتر معه ولا يذوب فيه، ذرة تأثر من سيد الأنبياء بالبيئة ذي الوسخة ما ولم تلبسك، أول وصف ورد في أهل البيت هو النبي، لم تلبسك الجاهلية من مدلهمات ثيابها ولم تنجسك بأنجاسها، نجاسة فكرية، نجاسة سياسية، نجاسة حقوقية، نجاسة علمانية، نجاسة معينة لا دينية أبدا. سيد الأنبياء 53 عاما الثابت القدم، دققوا في كلام الأمين، الثابت القدم، قدم في السياسة، قدم في الفكر، قدم في الأخلاق. وسيدنا يقول اللوطيين والسحقيين لا بشر، هذا حقوقهم، شنو بشر حقوقهم، شنو الله، شنو إيش كلام هذا؟ العواهر والزنا كذا الفجور، أهل الباكر شنو هالعشرة؟ والثابت القدم، قدم السياسة، قدم الفكر، قدم الأخلاق، قدم الروح، ثابت القدم على زحاليفها أبدا ما يتأثر بالطرف الآخر. صحيح ما يتوتر مع الطرف الآخر، ما يتشنج معه، لكن ذرة من النظر تصحيح للواقع الخاطئ للطرف الآخر. لا في كلامه صلى الله عليه ولا 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 ما يتوتر، لكن ما يذوب. الحفاظ على هذه المعادلة من نصيب سيد الأنبياء، من نصيب سيد الأوصياء، من نصيب سيدة النساء ولا مجرى. هذا هو النموذج المهم. ليس معنى الثبات الحدة والتوتر والتشنج، هذا ليس ثبات، بالعكس هذا لا ثبات، ولا عدم التوتر واللين والنعومة والرفق، يعني الذوبان في أفكار الطرف الآخر أبدا. المشكلة هي أن نضيع الطريق في السياسة، في الفقه، في العقيدة، في الفتوى، في أي شيء لا سمح الله. المنهج هنا الوسطية، هنا هذه الثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول. زحاليف مو زحلفة، يعني بإمكان. لذلك جعفر مصطفى النبي يشير لاصطفاء جعفر، جعفر الطيار هذا على البيئة الكذا لن يزني قط، لن يشرب الخمر قط، انت قاعد في بيئة كلها كذا كذا. أربع خصال قال النبي في جعفر. قال جعفر الطيار: يا رسول الله لو لم تذكرها لن أذكرها لأحد قط، لن يسجد لصنم قط. جعفر طيار، أربع خصال، لن يكذب قط. شو معصوم منه؟ طبعا مصطفى هذا اللي يحيطون من بالنبي من بني هاشم هكذا، فكيف بسيد الأنبياء؟ هذا وسمع عاتكة وسمع بنت أبي طالب أخت أم المؤمنين، ورد في حقها أم هانة بنت أبي طالب، هذه كانت وزيرة الأمن والاستخبارات في دولة النبي ودولة أميرين ودولة الحسن ودولة الحسين، وزيرة أمن واستخبارات شغلها فقط هذا، لها ملف كامل. أم هانة بنت أبي طالب، يعني كل ما واحد يقرأ قصاصات متناثرة عن دي الشخصية نسجد عقلا إجلالا لها. هذه أم هانة بنت أبي طالب، ما دورها؟ لولاها ما كان دور، لما نجح المختار. شغل هذه، لولاها لما هيئ الوضع حتى لثورة سيد الشهداء. شنو دور هذه؟ عظيم عجيب. أم هانة بنت أبي طالب، هذه صلوات الله عليها، ورد في حقها لن تشك في الله طرفة عين. أم هانة بنت أبي طالب. المقصود عليه تحال، فهذا النهج. واو، صاحب العصر زمن ألف سنة، قول يئس، قول شوية ينكسر، قول يتقاعس، يوهن، ينكر عن المواثيق التي أخذها الله عليه، يرخي، أبدا. مثل جدة ثابت القدم على زحاليف القرون من النجاسات والانحراف. صاحب عصر زمان صصوة ما كذا، الثابت القدم كجده المصطفى، الثابت القدم على زحاليف القرون من الانحرافات. هي هذه الوسطية العظيمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.